إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، نبدأ في المتن بإيجاز أيضا حتى ننتهي. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أحكام القسمة.
أحكام القسمة، يعني سيذكر لك الأحاديث والآيات وتفصيلات أهل العلم فيما يختص بمسألة القسمة. مسألة القسمة هي مسألة الشركة، صورة ذلك شركاء، شركاء في موبايل، شركاء في تاكسي، شركاء في بيت، شركاء في دار، شركاء في دكان. هذه هي القسمة، شركاء وحدث بينهم إضرار أو ضرر يريدون القسمة. فسيذكر لنا مسألة القسمة. الأصل في صحة القسمة شرعا إذ ما نزلت من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها. الأصل في ذلك قول الله جل في علاه: وإذا حضر القسمة أولو القربى، إلى آخر الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفع فيما لم يقسم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم للرجل سهم، وللفرس سهم، وللفرس قسم النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، فهذا تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم. والقسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.
ويفتقر القاسم إلى 17 شرائط.
طيب، إذن القسمة لها قاسم، فهي على حالتين. الحالة الأولى: الشركاء منهم من يتقن هذه المسألة في التقسيم، يبقى إذن هو الذي يتكفلهم بذلك، أو ينصب ولي الأمر، ينصب الحاكم قاسما يقسم بينهم. وهذا القاسم لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك هبة، لابد له من أجر، وأجر القاسم في حصص يؤخذ من حصص الشركاء. أجر القاسم يؤخذ من حصص الشركاء على قدر الملك. السبب الملجئ للقسمة هو مقصد الشريعة. السبب الملجئ، ما الشركاء موجودين. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشركة أو الشركة بين المخلصين من أفضل ما يكون بركة في الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، لكن بقيد وشرط، ألا وهو الصدق والتبيين وإيش والإخلاص، لا المراوغة. وعندما تبين له الحق يقول لي وجهة نظر، لا، الحق لابد أن يكون فاصل في النزاع. أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن كانت الخيانة فلا بركة في هذه الشركة. فهذه الشركة إن كان لا بركة فيها فلابد من القسمة. الغرض المقصود بأن السبب الملجئ لذلك مقصد الشريعة، ألا وهو الوئام والألفة والحب بين المسلمين. كونوا عبادا، كونوا إخوان الله عبادا، كونوا عباد الله إخوانا، وهذا الذي يريده الله منا جميعا. قال الله جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفي الإيمان والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فاندهش الصحابة وانخلعت قلوبهم، فقالوا: يا رسول الله، من هذا؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه. فلا بد من الوئام وأيضا نشر المحبة. عندما في مسند أحمد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فقال: أيها الناس، أفشوا السلام، أو قال: من أطعم أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأصل الأصيل هنا هو تأليف القلوب كما نقلها عن الله جل في علاه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. فالله يمتن على عباده بتأليف القلوب، ولذلك ترى أن الذي يمشي بالوقيعة بين الناس من ألعن الناس، من أفسق الناس، من أفجر الناس، عقوبته وخيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. والقتات أو النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة والوقيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة. ولا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. فقوام الدين وإقامة الدين بالألفة والمحبة بين المسلمين. لذلك إذا حدث في الشركة بين المسلمين الضرر، يعني رجل تشارك مع رجل آخر مثلا كالتجار الذين يتاجرون بالفاكهة، أيسر شيء في الفاكهة الآن يباع إيش؟ المانجو، نفترض تفاح، فهم مين؟ أنا أقول الشيء الذي يسري بين الناس الآن، المنتشر اللي ممكن تجيب السيارة في ساعة ما تجدها، التفاح، العنب، المانجو، البطيخ. البطيخ قالوا فيه سم، فما ها الموز، لا أنا أختار بها، يعني المسألة كده. نقول الرجل تاجر زيت وعمر، اشترك في عربة عنب لأنه التجارة فيها رابح ورائجة. فالغلط أن عمرو رجل كبير في السوق، ورجل له معاملات، ورجل له شركة، ويدخل عليه الداخل والخارج ومشغول. عمرو قدر الله له أن زيد قال اشترك معي في هذه العرض، فاشترك معه، قال بالربع، قال بالربع، والآخر بثلاثة أرباع. فكلما كل دقيقة يجد التلفون، فيرفع عمرو التلفون أو زيد التلفون، يجد من؟ عمرو. السيارة الآن واقفة في الشمس، يقول له جعلها في الظل، فيقفل التليفون. بعد خمس دقائق السيارة الآن جاءنا خمسة من الزبائن، طب بيع لهم السيارة الآن. وأزعج الرجل فقال: ليتني ما اشتركت. قال: هنا قد وقع الضرر بسبب أفزاع، خلاص انتهى أمر الرجل، وقته ثمين وهذا يضيع عليه وقت. فماذا قال هذا الشريك عمرو؟ قال: وقع علي الضرر، فلابد من القسم، فلابد من القسمة. الغرض المقصود القسمة تكون لضرر سيقع، فيقول: لا، لابد من القسمة، تعال الربع، خذ الربع واترك لي هذه العربة، أو أنا أخذ حقي وتأخذ أنت العربة، كما سنبين في قسم في نوعي القسمة. غائبة. إذن الغرض المقصود من القسمة هو قطع مادة النزاع، حسم مادة الضرر الذي تقع بين الأخوين، حتى يكون أو يأتلف أو تأتلف القلوب ويأتلف القلبان ويكون على قلب رجل واحد. تفضل.
ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية.
نعم، القاسم لابد أن يكون مسلما، إذ الكافر لا يصح أن يكون حاكما ولا أن يكون فاصلا في نزاع. والفصل في نزاع نوع ولاية لا تكون للكافر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، الإسلام ثم تفضل.
الإسلام والبلوغ.
والبلوغ، الصبي لا يكون مدركا كيف يفصل في النزاع، هو أصلا غير مكلف، فكيف يفصل بين الناس. نعم.
العقل.
والعقل، المجنون سيلتهم المنجل، لا يفصل، سيلتهمها بعدما ينتهي، يقول: قد فصلنا بينكم، قد أكلت المنجل وأرحتكم، ما في شيء لك. نعم.
والحرية.
الحرية لأنه نوع ولاية، والعبد لا يصح أن يكون فاصلا في النزاع أيضا لضعف ولايته.
والذكورة.
والذكورة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة ليس لها نوع ولاية، يعني لو جاءت المرأة من أجل أن تفصل في النزاع، الرجل ينظر إليها فقط، يقول: لا، العربة كلها لك، لا لي ولا له، وانتهى الموضوع. صحيح، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لا سيما لو جاءت هي تفصل في النزاع فأعجبها الشاب الصغير وتركت الشيخ الإيه الكبير، تقول: أنت رجل مزور، القبر عندك قريب منه، كل ذلك لأنها مالت للصغير. فنوع الولاية لا صح أن تكون للمرأة بأبي هو أمي، عندما قال: ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لأن المرأة تميل بالعاطفة وليست بالحكم. في شرط آخر لم يذكره المصنف، ألا وهو العلم بالحساب والمساحة، لأنهم لو كان التنازع مثلا في أرض زراعية، من الذي يستطيع يمطر الأرض ويفصل في النزاع بينهما؟ لابد أن يكون عنده علم بالمساحة، علم بالحساب، علم بما سيدخل فيه ليفصل في النزاع. نعم.
والعدالة والحساب.
نعم.
فإن تراد الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين.
نعم.
وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.
لازم الآخر إجابته، يعني هذه هي قسمة الإجبار التي سنبينها الآن. فضل
بينه.
انتهيت أنت إلى هنا إلى هذا؟ جزاك الله خير. طيب، إذن القسمة هنا كما قلنا، لما القسمة؟ لرفع الضرر مع نشر الوئام والألفة بينه. والقسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي. وقسمة الإجبار، ما معنى الإجبار؟ أي يجبر الرجل على قبول هذه القسمة، يجبر الشريك على قبول هذه القسمة. ضابطها لما يجبر؟ للضابط، لمقاصد الشرع. ضابطها أن يقع الضرر مع عدم تفويت المنفعة، وضم إليها ضابط ثالث والتساوي. لوغاريتمات. القسمة قسمة نعم نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي. أما قسمة الإجبار ضابطها وقوع الضرر، يبقى لابد يكون في ضرر في الوسط، لابد نرفعه، فبنجبر طرف من الطرفين حتى نرفع الضرر. قسمة الإجبار وقوع الضرر وتفويت مع عدم تفويت المنفعة. والضابط الثالث التساوي من كل وجه. وأقصد حتى أسهل عليكم مساءتي، أقصد بالتساوي من كل وجه هو التساوي في المادة، يعني هذه بخمس هذه بخمس هذه بعشر هذه بعشر، التساوي في المادة مع عدم تفاوت الأغراض. تساوي في المادة مع عدم تفاوت الأغراض، هذه هي الشروط التي لابد أن تتوفر في قسمة الإجبار. لما سميت بقسمة الإجبار؟ فيها إلزام، فيها إجبار أحد الشريكين بقبول هذه القسمة. النوع الثاني قسمة التراضي، وهذه القسمة، هذه القسمة لا رد فيها على عوض، لا رد فيها على عوض، لذلك لا تقع في المذهب بيعا. ما أدري هل أنا وصلت إلى بر اللوغاريتمات ولا ما زلنا ماشيين على الخط؟ وصلت إلى اللوغاريتمات؟ كده لوغاريتمات؟ ما الأمثلة هتوضح. طب الضوابط هذه ذكرت، قسمة التراضي هي ما طبعا ما فيهاش هذه الشروط. قسمة التراضي هي التي يقع فيها لا ضرر فيها، هذه أول شيء. والثاني فيها تفويت منفعة لكن تراضية، أو فيها رد على عوض، أو فيها رد على عوض. فإن كانت رد على عوض فهي قسمة تراضي، هذه من باب المصالحة. يا حبيبي يعني هو يقول له طيب اسمع، أنت ليك ربع السيارة، طب أنا هديك عجلتين و15 جنيه. قال له ومع المنفاخ المنفاخ، قال له ماشي اتفضل خذ تراضية. فهمتني كيف؟ لا رد على عوض، مش لا رد، لا رد على عوض في الأولى في الإجبار. خلطتم خلاص، ساحت المسألة. نصبر، أرى الوهم مني أو منكم. مين ضبط كتاب هنا؟ ها إيش قلت أنا؟ قلت لا رد فيها على عوض. فين؟ في الإجبار يا بابا. طب لحظة. اختلف المجلس. جيد جدا محمد أنور، سمع. هذا هو اليمين، هاتف من بعده. لا اقسم انك واهم يا احمد. طب ما انت صادق لكن واهم. قلت هي في الإجبار، ها؟ ذكرت أنها في الإجبار، يعني مش واحد تاني بيعضد. أنا فاهم، أنا واثق من نفسي، خلاص تعالى الموضوع. أنا عارف إن الوهم ما وقعش. أحمد قاسم وافق، محمد أنور وافق، والأخ أبو من محمد فوزي وافق، وهم ثقات في بات أثبات عندي. أما أنتم في درجة المقبول عامة. نعيد، لكن حقا الوهم منكم والله. أقول والإجبار لا رد فيه على عوض، الإجبار لا رد. حتى أنا فسرت أنتم مش منتبهين وقلت ولذلك الإجبار ليست بيعة. أما التراضي بيع. أنوبي قلت هذا أم لا؟ نايمين هم ده في سبات عميق، يبقى لا رد على عوض في الإجبار، لذلك هي ليست بيعة. أما التراضي هي بيع. طب ليه ما أفرق؟ سأفرق لأنني لو قلت بأنها بيع ستأخذ حكم البيع، لا استخص حكم البيع. ايش بقى حكم البيع؟ لو كان الصنف ربوي لابد اقيد بقيود الربا، هذه مهمه جدا كما سنضرب الامثله، ولعلي لا اضرب امثله اليوم لان انا ارى الابتسامه عريضه جدا، فدي دلاله ان في اغلاق هنا، كل ما يتفتح الفم يكون يبقى فيه ايش؟ يبقى فيه فوق في شيء. طيب اذا اقول القسمه الاولى كما قلنا قسمه الاجبار. هذه القسمة وقسمة الإجبار وقسمة التراضي تحتها أنواع، تحتهما أنواع، تحتهما أنواع. الأولى قسمة الإفراز، نوع الأول الإفراز الفرز يعني، لا في أقول الاثنين. هات يابا هات عشان أصورها، عشان الوهم الذي يدرك أحد ما يتهمنا أنا بالوهم، بس سامحوني على الخط. قسمة الإجبار، ثانية قسمة تراضي. طيب تحتهما أنواع ثلاثة، واحد قسمة إفراز اللي هي الفرز. عارفين الفرز؟ ما حدش اشتغل في الشونة خالص، ما اشتغلتش في العنب ولا البطيخ. سنغالي ما تعرف الفرز كيف؟ هذا هو الفرز. هذا انت ما طلعت شجره الصنوبر تفرز العين من هذا، هذا هو الفرز، التفريخ يعني الفرز. سأبينك قسمه ثانيه الافراز، ثانيه التعديل، التعديل الثالثه الوسط. خلاص طيب خلاص الدرس خلص ان شاء الله، انتهى الموضوع. انا طيب انا سامثل لكم بتمثيلين ثلاث وانهي الدرس اليوم عشان تستعدوا لما سياتي. جيد، اذا القسمه هذه الانواع الثلاثه تحت هذه قسمه اجبار وقسمه تراضي. الفرق بين قسمه الاجبار والتراضي ان الاجبار فيها الزام والتراضي ليس فيها الزام، لان قسمه التراضي تنزل تحت البيع، والبيع قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. هذا يفرق لك بين القسمتين الآن، قسمة الإجبار إلزام، قسمة البيع فيها يبقى إذن لو قلنا أن الحكم فيه خذ شركتك أو خذ القسم أو سهمك، في قسمة الإجبار لا يستطيع أن يقول لا أخذ، نلزمه أن إيش؟ أن يقبل. والأمر الثاني يقول طب أنا ما أختار، نقول لا خيارة لك، لأنه ليس ببيع، ولذلك سميناها قسمة إجبار. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب انا اصور الاول تصوير عام في القسمه وبعدين اضرب امثله، فكل مثال سينزل هو بنفسه سينزل تحت قسم من القسمين معي. ناخذ مثال عام في القسمه. احنا قلنا القسمه هذه شرعت من اجل مقصد الشريعه، وهو رفع الضرر، رفع النزاع، نشر الوئام والالفه بين المسلمين، وده مقصد عظيم من مقاصد الشرع. رجل اشترك مع رجل وجاء الثالث زيد وعم وأحمد، اشتركوا في أرض، هذه الأرض كبيرة مساحتها 1000 متر، أرض زراعية تضر عليهم الربح الوفير، حدث بينهما ضرب، أحمد منازع أو قل زيد منازع كثير الكلام كثير اللغط، فقالوا هذه الشركة يعني أتعبتنا جدا فلا أستطيع أن أقبل، لابد أن أقسم، ما أريد هذه الشركة. نحن نقول الآن لابد أن تتوفر فيها شروط، منها أولا وقوع قد وقع الضرر، الثاني عدم تفويت. لو قسمنا الأرض أقسام ثلاثة، هل تفوت المنفعة ولا المنفعة ما زالت باقية؟ ما زالت باقية صحيح ولا لا؟ إن أراد البناء على أي سبب، إن أراد الزراعة سيزرع على سبيل المثال، فكيف نقسم بعدما حدث الضرر وتفويت المنفعة غير موجود؟ قال الرجل: نقسم على الأقل. التقسيم الأصل فيه لا يكون إلا على أقل الحصص. قالوا: نحن الثلاث، رجل له النصف، ورجل له الثلث، ورجل له السدس. يبقى رجل الأول له، والثاني، والثالث، فالمجموع كله ناقص ثلث ولا واحد؟ واحد للنص. اجمع، انت خدت الرياضيات، ثلث وسدس كام؟ ثلث وسدس كام؟ نص. والاول له كام؟ يبقوا كام؟ خمسه. واحد، صح كده. يبقى اذا نقول الاول له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له. قال: قسم. قلنا اصل القسمه تكون على ايش؟ على الاقل، الحصص على الاقل. قال: عندكم دليل؟ قلنا: نعم، عندنا الدليل. امير القوم اضعفه، الضعيف امير القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الامام. شوف، انظر كل الشرع ممكن يكون دليل على ما تريد، ان الامام لا ياخذ الا باضعف القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فعليك ان تاخذ بهؤلاء. فلذلك قلنا ناخذ المحاصة، التقسيم يكون على اقل الحصص. طب كيف نقسم بقى اذا كانت على الاقل؟ نقسمها على السدس. كيف يعني؟ يعني اثمانا، ثمن 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 ثمن، اسداسا. يا اسداسا، نقسمها اسداسا. كام بقى حبيبي؟ سدس هي ستة على ستة، يدينا كام؟ يبقى بقت اسداس ستة، انتهى الموضوع، ستة اسداس. جيد. فنأتي لرجل القاسم الذي يقسم، فيكتب اسم الرجل الأول أحمد، واسم الرجل الثاني زيد، واسم الرجل الثالث. يبقى في أوراق تكتب أسماء الملاك وتضعهم في هنا، بالنسبة لنا هنا في منخل، قل في مكان مثلا صحفة، في إناء. وتأتي بطفل صغير، تأتي بمجنون، تأتي بصبي، لكن إياك أن تأتي بامرأة، ما يصح، هيضيع المسألة. فتأتي بالصبي بعدما تشكل هذه الأوراق وتجعله إيش؟ يسحب ورقة. سحب الورقة فأتانا بأحمد، أو قل بزيد الذي يمتلك النصف. فقلنا له: أنت لك، يلا الأول والثاني وإيش؟ والثالث، صحيح. ثم سحب فأتى بالرجل الذي له الثلث، قلنا لك الجزء الرابع والجزء السدس الرابع والخامس. ثم في النهاية يبقى إيش يا شطار؟ اللي هو صاحبه إيش؟ صاحب السدس. فنقول: وأنت لا نحتاج إلى سحب ورقتك. ليش؟ الحمد لله، المسألة سهلة هي الآن، صحيح؟ طب حتى لو قلبنا المسألة وقلنا كتبناها، فجاء الصبي فأخرج السعيد الأول صاحب السدس، قلنا له: لك الأول، لك الأول اللي هو السدس الأول. وأخرج بعد ذلك الرجل الذي يمتلك النصف، قلنا: فلك الثاني والثالث وإيش؟ والرابع. أما الثالث، نسحب الورقة أم لا؟ لا نسحب. ليه؟ ما انتهى الموضوع. طيب، فهمتم كيفية التقسيم؟ نضرب الأمثلة على ذلك، نضرب الأمثلة. من ذلك، من الأمثلة مثلا، العلماء يقيدون قيدا، يقولون: إن كانت في الحبوب، وإن كانت في الأدهان، أو كانت في ذوات الأمثال، صح التقسيم. وإن كان إجبارا فرزا، يعني القسمة الأولى اللي هي فرز، لا يقع فيها الربا لأنها ليست بيعا، فيصح التقسيم ولو كانت في الأصناف الربوية لأنها ليست ربا، ليست ربا. يبقى قسمة الفرز هو تمييز الحق، تمييز الحقوق، فليست بيعا، فإذا ليست ربا. رجل عنده 1000 كيلو دقيق، أو قل 1000 كيلو من الحبوب، الذرة مثلا، من الذرة، ورجل له شريك، شريك له بالربع، الرجل شريك له بالربع أو قل بالخمس، وحدثت المضاربة. الرجل الأول يقول: اطلع من الشركة ما أريدك، الثاني يقول: لا، أنا الذي لا أريدك، فحدث النزاع بينهما. هذا الرجل يقول: ضيقت صدري، وسيقول: ضيقت صدري. والثالث يقول: سأقتلك إن بقيت هذه الشراكة. قلنا: اقتله وارح المسلمين منه، صح؟ لا، نقول: لا تقتله، ولابد أن تتقي الله وتستدعي القاسم حتى يقسم بينك. وأصله في الكتاب أو أصله في السنة في مسألة النكاح. قالت: يا رسول الله، أكره الكفر في الإسلام، لابد أن تطلقني، لذلك أمرها بأن تختلع فهنا التزمك الخلع هنا الآن. فنقول له ننظر حقك ماذا؟ قال الربع. قلنا إذا نقسمها على أربعة أرباع، وأنت باسمك واسم الثاني أيضا إذا خرج اسمك خذ أول ربع، أو قل المنجو أو الذرة قسمها وافرز القسم، اجعل الربع موجود وينتشر فيه ما ينتشر. احنا اشترطنا في الافراز ان تكون ايه متساويه، او الاجبار تكون متساويه. يبقى العطب اذا كان هنا يكون متساوي مع هنا بنفس النسبه، فاذا تراضى بجزئيه من الجزئيات اخذها. قلنا اذا يلزمك ان تقبل فض الشركه، يلزمك ان تقبل فض الشركه. يبقى اذا مساله قسمه الاجبار او قسمه الافراز فرز الحقوق، هذه القسمه لابد ان يتوفر فيها المساواه وعدم التفويت. فاذا قلنا رجل مات، ومات بعدما مات ترك ورثا بثلاثه اعبد، كل عبد منهم يساوي 100، وهذه الارث يعتبر شركه لايش؟ لولدين او كل ثلاثه. ترك من الابناء ثلاثه وخلف إرثا هو ثلاثة أعبد، جيد، ثلاثة عبيد، فأراد واحد منهم القسم، هل نقسم أم لا؟ يعني نلزم بالقسمة أم لا؟ هل تكون قسمة إجبار أم لا؟ قال ما تقول آه كده بهذه الطريقة. صور المسألة، رجل الآن مات وترك إرثا، الإرث هو ثلاثة أعبد، وخذ الزيادة كمان، كل عبد بمئة دولار، ماشي؟ وطلب أحمد أن تقسم التركة حتى يأخذ حقه. هنا الثلاثة شركاء الثلاث ولا مش شركاء؟ ما درستم المواريث وأتعبنا أنفسنا فيها، مش هذه قسمة بإيش؟ بالتعصيب، صحيح؟ أخذوها بالتعصيب، يا ابني ترك ثلاث أولاد، ما تقولش لا الله يهديك. وأيوة ولو في غيرهم كنت جبت لك من جيبي، ما أفضلك. ترك ثلاثة أولاد وخلف لهم إرثا تركة عبيد ثلاثة، جيد؟ أرادوا القسمة، كيف القسمة هنا؟ هم شركاء في العبيد الثلاثة، قلنا القسمة لازمة. لما؟ لأن العبد الأول بكم؟ والعبد الثاني بكم؟ والعبد الثالث بكم؟ التساوي موجود أم لا؟ قلنا لا إجبار هنا، معناها متساوية، قلنا لا إجبار، لا إجبار في القسمة. لما؟ كل واحد ياخد عبده ويمشي؟ وفين عبده؟ ما هم مشتركين هم في الثلاثة. انت مش متصور المسألة، الفقه لابد من التصور. والآن هي مقسمة، كيف مقسمة؟ احنا الثلاثة تملي ثلاثة، لا حول ولا قوة الا بالله، عدم وجود الضرر. طب جيد، ما ايش فيها؟ ها؟ لا، قال الضرر موجود، انا جلوسي مع اخوتي سيجعلني اقطعهم ارضا. يا أخي الجنود أرواح مروقة، الأرواح جنود مجندة، لا أتألف معها، كلامهم لا يدخل عقلي ولا قلبي، أريد أن أبتعد عنه، أخذ إرثي وامشي حتى يكون الوئام بيني وبينهم، أبلها ببلالها بالاتصال فقط. وهذا يحدث بين الإخوان، صحيح ولا لا؟ كيف؟ يقول الآن هل هي إجبار أم لا؟ من قال بالتساوي قال لابد من الإجبار. يبقى إذا نكتب ونقترع حتى يصعد يخرج كل واحد عبد فيأخذه. والصحيح أن هذا المثل لا يدخل فيه قسمة الإجبار، لابد فيه من التراضي. لماذا؟ لأننا إذا سلمنا بتساوي المادة لا نسلم بتفاوت الأغراض، مفهوم؟ يعني كل عبد له 100، هذا له 100 لأنه رجل متين يحمل أطنانا، الثاني له 100 لأن شعره وفير، الثالث له 100 لأن دمه خفيف، لا صوته جميل له حداء فاشتروه ب100 من أجل الصوت. فهنا تفاوتت الأغراض أم لا؟ ممكن واحد يشتري العبد الأول عشان إيه؟ كل يوم يقول أبا الأنبياء، يعطي له الشعر اللي رايح جاي على كل في كل ساعة وكل حين، صحيح؟ وراجل آخر اشترى العبد الآخر ليحمل له، فالأغراض تفاوتت. فلما الأغراض تفاوتت قلنا التساوي غير موجود، يبقى إذن قسمة الإجبار غير موجودة، مفهوم؟ طيب نأتي بما تعيشون فيه الآن. رجل صاحب شركة، شركة إيه؟ شركة سيارات، فاشترى تاكسي ومعه أخ آخر شريك له في التاكسي. اليوم الأول يأتيه بسائق، يقول السائق ده لابد أن يعمل في التاكسي، حاضر. الثاني يأتي اليوم الثاني يقول له مراتي كل يوم الفجر لازم تمشي تتهوى بالتاكسي، حاضر. الثالث يقول له كل العائلة ما أحد يمشي حتى يتصل بهم السواق كل يوم حتى يعرف هم يحتاجون شيء أم لا. فالرجل قال يعني أنا أولين القول معه وأنا اتخنقت منه بالعربي بالتصريح كده، هو يقول أنا ما أستطيع أتقبل منه هذا الكلام، لابد أن نفض الشركة. فنظر الرجل كان فقيها، الرجل هو أتعبه، قال اسمع الشركة إذا قسمت، عندنا الشركة في المذهب الشافعي قسمان، قسم إجبار وقسم، أيهما الآن نستخدم؟ لا، الصحيح أن التاكسي لا قسمة فيه، هو ممكن يقول له أنت لك السقط وأنا لي السقف، أنت تأخذ الشاسيه بالعجل وتمشي وأنا أخذ السقف الآخر، والثالث لو كان شريك هيقول له أنا لي المرايات وكل واحد يأخذ جزئيته ويمشي، هل تصح أن تقسم؟ لا، ما تقسم هذه. طب ما كيف فض النزاع في ذلك؟ قلنا هذه تباع وجوبا، تباع ثم يقسم المال على الأسهم، فإذا لا تصح أن تكون شارك. رجل عنده بيت، هذا البيت من دورين، دور علوي ودور سفلي، وهذا الرجل الطيب كان عنده محمد وأحمد، فمات وترك البيت لمحمد وأحمد، كيف يرثون؟ كل واحد منهم يأخذ، يعني كيف يرثون؟ يرثون بإيش؟ طيب الحمد لله أصبح شركاء في إيش؟ في البيت، واحد جالس في اللي تحت واحد جالس في اللي فوق، جيد؟ فاللي تحت قال وأنا ليه ده يكون فوقي؟ ده أنا بكالوريوس هو دبلوم، وكل منظر أريد حتى لو كان أخي فوق، لا والله لابد أن نقسم. قلنا الآن ننظر هل هناك ضرر أم لا، تفويت أم لا، فقالوا نقسم ونلزم بالتقسيم، فكتبوا حتى اسم أحمد واسم محمد حتى يخرج تخرج القرعة الواحد منهم مثلا للتقسيم. قلنا لا، التقسيم لا يصح هنا. ليش التقسيم لا يصح هنا؟ لأننا لو قلنا العلوي للأول هنفوت إيش؟ الأحظ للثاني، ولو قلنا السفلي للثاني جعلنا الأحظ لمن؟ من في الأعلى، صحيح ولا لا؟ فهنا هذه المسألة لابد أن يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها التراضي، يدخل فيها التراضي. لما؟ مع وجود الضرر هناك عدم تساوي، هناك تفويت منفعة، هناك تفويت منفعة. طيب، والأمثلة الأخرى التي ستأتي على مسألة القسم الثاني قسم التراضي الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيها القول ونبينه حتى يعني نصل إلى فحوى الكلام في مسألة التقسيم وتقسيم الشركات. وهذا ينفع جدا الإخوة الآن التجار الذين يبيعون ويشترون أو يشتركون، كل واحد يعطي مال يقول له أنت ليك ربع في التاكس وليك ثلث في التاكس، وهو يأخذ المال يأكله بالباطل. أنا أعرف كثير من الإخوة فعلوا ذلك، ياخذ مال من شخص يقول له انا هضرب لك بالمال ده، وبعد ما يضارب يقول له انت ليك ربع في التاكس. هذه اسمها مضاربه، هذه مشاركه، تخليط هذا يجعل الانسان ياكل مال الناس بالباطل، وهذا ان شاء الله نفصله الاسبوع القادم تفصيلا بضرب الامثله.